معكم حول الحدث. سعد الصابري.
أسعدتم أوقاتا معنا حول أحداث هذا اليوم. في البداية سنذهب إلى الخيارات المطروحة لحل أزمة سد النهضة، وهل الخيار العسكري من بينها؟ سنتحدث عن هذا الملف في القسم الأول، ومن ثم في القسم الثاني سنقرأ بين سطور ما يحدث في سوق النفط العالمية على خلفية سرعة تفشي وانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الخلافات ربما التي تحدث داخل منظمة أوبك حول مسألة خفض الإنتاج في محاولة لإنعاش الأسعار. يرافقنا خلال هذه الساعة فينسون ستيفينار على الإخراج وإشراق في التنسيق. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
لابد أنكم تابعتم عبر أثيرنا في ساعتنا الإخبارية في فقرتنا الإخبارية المختلفة ما حدث على خلفية تراجع إثيوبيا عن توقيع اتفاق سد النهضة بالأحرف الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. تراجع حدث خلال اللحظات الأخيرة، الكل بدأ يطرح التساؤلات، هل هناك خلاف حقيقي بين أديس أبابا وواشنطن بهذا الشأن؟ هل يمكن بالفعل أن تمضي إثيوبيا في ملء السد على الرغم من الاعتراض المصري؟ وهي مسألة صرح بها وزير الخارجية الإثيوبي الذي أعلن أن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 أشهر من الآن، وأنه لن تتمكن أي قوة من منع إكمال بناء السد. البعض وضع تحت كلمة أي قوة الكثير من الخطوط، وربطها كذلك باجتماعات على مستوى عسكري عالي حدثت بين القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وهو رئيس البلاد مع قادة الجيش، وبدأ الكل يتساءل هل الخيار العسكري مطروح؟ هل يمكن أن تلجأ مصر لهذا الخيار بالفعل؟ وكذلك انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي جملة قيلت خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة المصرية، لنستمع لها.
هناك حروب يخوضها رجال القوات المسلحة في ميادين القتال، وهناك معارك أخرى يخوضها رجال الخارجية المصرية في ميدان الدبلوماسية، فالحرب والسياسة وجهان لعملة واحدة، ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالحرب ثم يتم استكماله بالمفاوضات.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
ما لا تحققه السياسة تحققه الحرب، كيف نقرأ هذه الجملة؟ سنتحدث حول محاور عديدة مع ضيوفنا الذين أرحب بهم. أرحب بها لواء الدكتور ناصر سالم، المستشار في أكاديمية ناصر وهو أستاذ العلوم الاستراتيجية ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في مصر. أرحب بك كما أرحب بسيد فيصل باقر، الخبير وهو صحفي وخبير في الشؤون الأفريقية. أرحب بالسيدة هدي العويس، الكاتبة الصحفية، معنا مباشرة عبر الهاتف من واشنطن. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك من القاهرة سيادة اللواء نصر سالم، وتحديدا يعني بعيدا عن التفاصيل الفنية والخلافات حول مدة ملء خزان سد النهضة، أو حتى حول الإدارة والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر والسودان في إدارة السد، ولكن تحديدا حول تعثر المفاوضات، هل يمكن أن يفتح الباب بالفعل أمام الخيار العسكري؟
يعني من السابق لأوان أن احنا نتكلم على الخيار العسكري الآن، وخاصة أن إثيوبيا دولة شقيقة تربطنا بها أواصر كثيرة، وهناك من الأوراق الكثير غير القوى العسكرية، فما زال أمامنا الكثير. ويعني من السابق لأوان أن نتكلم عن أي خيارات غير سلمية، لأن الأشقاء مش ممكن على أي خلاف يبقى الكل يسارع إلى السلاح.
طيب كيف نقرأ التلميحات أو التحركات التي حدثت والاجتماعات؟ يعني هي تبدو وكأنها حالة تعبئة لتنفيذ شيء ما.
شيء ما تنسيش أن مصر بتحارب الإرهاب 24 ساعة. مصر عندنا إرهاب من كل الاتجاهات الاستراتيجية، وهو ده التهديد الرئيسي لأمننا.
نعم.
إن إحنا يعني عشان مشكلة مع أثيوبيا نحلها كلنا نحتكم إلى السلاح، وما زالت لدينا الأوراق من الأوراق الكثير والكثير، فهذا ليس من الصواب. وهناك فرق بين القدرة والنية. مصر قادرة، لديها جيش يضحي بكامله من أجل شعبه ومن أجل مصالحه، ده شيء. إنما النوايا إن احنا نتدخل أو نستخدم هذه القوة ضد دول صديقة أو دول شقيقة، بنحرص دائما على أن نعلي قيمة حسن الجوار والمصالح المشتركة، وإن احنا نبقى كلنا كسبانين. يعني مش معنى أن القائد الأعلى القوات المسلحة اجتمع بالقيادة العامة أو بالضباط والقيادات أنه هو بيوجه في اتجاه معين، هو بالعكس هو بيطمئن باستمرار زي أي قيادة بأن على استعداد القوات، على جاهزيتها لحماية أمنها القومي، لحماية مصالحها. ولكن ليس من الضرورة أن تكون في اتجاه بالتحديد.
نعم، ابقى معي سيدة اللواء نصر سالم. سيد فيصل باقر، على صعيد الإثيوبي عندما يصرح وزير الخارجية الإثيوبي كما ذكرنا في المقدمة بأنه لن تتمكن أي قوة من منع إكمال بناء السد، ما الذي يعنيه بذلك ولماذا يطلق مثل هذا التصريح؟ لن نقول قوي اللهجة، ولكن هو ذو لهجة يعني إلى حد ما فيها نوع من التحدي. سيد فيصل، هل تسمعنا؟ سيد فيصل باقر، يبدو أن هناك مشكلة في الخط. إشراق ستعاود الاتصال.
أثيوبيا.
نعم.
أثيوبيا.
تفضل. نعم، أسمعك جيدا. نعم. تفضل.
أثيوبيا مقبل على انتخابات في أغسطس المقبل، وهذه الانتخابات هي انتخابات هامة وحساسة وضرورية، وعلى رئيس الوزراء الإثيوبي أن يخاطب الجماهير الإثيوبية والشعب الإثيوبي والقوميات المختلفة حول قضية سد النهضة، بمعنى أن أي حديث يمكن أن يقال الآن ربما لا يكون معني بذاته، ولكن المعنى به هو الانتخابات.
يعني هي رسالة نحو الداخل.
عليه فإنني أرى أن هذا التصريح بقوته صحيح. أن إثيوبيا دولة قوية ودولة لها تاريخ قوي في العسكرية، ولكن القضية المرتبطة بالسلام هي مسألة مرتبطة بالإقليم كله، ومن الصعب الآن لدولة أن تقرر خوض حرب مهما كانت الأسباب، لأن الدخول في أي حرب هي مغامرة كبرى وخطر لا يمكن تقدير مآلاته.
نعم.
عليه يرى كثير من المحللين وأنا من بينهم أن هذا التصريح مقصود به الانتخابات، وربما إذا تأجلت هذه المباحثات والمفاوضات بين الطرفين أو بين الثلاثة أطراف إلى ما بعد أغسطس، ربما تكون هناك لغة جديدة ورؤية جديدة. ولكن السد بالنسبة لإثيوبيا هي قضية مستقبلية وقضية تاريخية وقضية قضية مستقبل.
نعم، سأعود إلى هذه النقطة معك بعد قليل، ولسيما للحديث حولها وحول ما يحدث في الداخل الإثيوبي في أجواء ما قبل الانتخابات. ولكن سأذهب إلى واشنطن إلى السيدة هديل عويس الكاتبة الصحفية. يعني هنا، هل عندما طمأن الرئيس دونالد ترامب نظيره المصري خلال المكالمة الهاتفية حول إمكانية بذل شيء ما أو تحقيق شيء ما في هذا الملف، وأن يعني الوساطة الأمريكية لا تزال مستمرة وأن هناك يعني أفاق للحل، هل لأنه يعي ما يحدث في الداخل الإثيوبي وأنها مسألة انتخابات تعرقل الأمر، أم له أسباب أخرى وراء ثقته أو وراء طمأنته للجانب المصري؟
نعم، الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بشكل عام أرادت أن تتدخل في هذا الملف لعدة أسباب. أولا كان هناك تدخل روسي، ثم فشلت المبادرة الروسية يقلق الولايات المتحدة هذا الوصول الروسي إلى علاقات مع بلدين هما حليفين قريبين للولايات المتحدة، أهم حلفاء الولايات المتحدة في إفريقيا هما إثيوبيا ومصر، وبالتالي أرادت الولايات المتحدة أن تتدخل. في العام 2019 العلاقة الأمريكية الإثيوبية تقدمت بشكل كبير بعد المسؤولين الأمريكيين مسؤولي إدارة ترامب نفسها يقولون أن إثيوبيا هي أقرب حلفائنا في إفريقيا، وبالتالي أرادت إدارة ترامب أن تتدخل، إضافة إلى العلاقة الشخصية الجيدة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس ترامب. رئيس ترامب في أكثر من مناسبة أعرب عن تقاربه فكريا وأيضا بشكل شخصي مع رئيس السيسي، وبالتالي أراد أن يساعد في هذا الملف. ولكن السؤال هو إلى أي حد كان الولايات المتحدة أن فعلا تفرض دورها على إثيوبيا، أن تجلب إثيوبيا إلى توقيع الاتفاق. ليس بيد الولايات المتحدة أن تفعل الكثير، لأن ستيفن مونشن وزير المالية الأمريكي أقحمته الإدارة بهذا الملف، لأن أيضا بومبيو زار أديس أبابا الشهر الماضي، لأن الكثير من التحركات الجدية لهذه الأسباب تريد أن تتدخل الولايات المتحدة وأن تنجد شيء في هذا الملف. سيكون أيضا انتصار سياسي للرئيس ترامب وهو أيضا يواجه انتخابات، ولكن في الواقع مثل ما أيضا قال ضيفك الكريم أن الموضوع بالنسبة لأسيوبيا داخلي، لكن لا أعتقد أنه داخلي أي فقط يتعلق بالانتخابات القادمة. موضوع سد النهضة بالنسبة لأسيوبيا حتى موضوع أمن قومي، حتى موضوع وعد كبير للشعب الأثيوبي بأن أثيوبيا ستنتشل مواطنيها من الفقر ومن الجوع باستخدام هذه الموارد، وبالتالي هو أمر تتعنت به أثيوبيا لأبعد الحدود. وأمريكا أيضا هنا مكبلة تحتاج هذه العلاقة مع أثيوبيا، وبالتالي تخشى من أن تطبق ضغوطات أكبر على أثيوبيا لتجبرها على التوقيع، مثل ضغوطات اقتصادية أو عقوبات اقتصادية. وبالتالي الموضوع العسكري، إذا كان هناك تفكير بالذهاب إلى صراع عسكري مع أثيوبيا، فبالتأكيد الولايات المتحدة لن يكون لها أي دور هنا.
ابقي معي سيدة هديل. أعود إليك سيادة اللواء نصر سالم، المستشار في أكاديمية ناصر، أستاذ العلوم الاستراتيجية. وذكر مستمعي مونتي كارلو الدولي أنك أيضا كنت رئيسا لجهاز الاستطلاع في مصر. هنا عندما نعود إلى مسألة لن نقول البلبلة، ولكن نوعا ما القلق الذي انتاب الكثيرين حتى على وسائل التواصل الاجتماعي من المصريين الذين بدأوا يشيرون، سواء صحفيين أو كتاب ومختصين في مجال البيئة والزراعة، يتحدثون عن مخطط إسرائيلي، وهذا يعني يعود الحديث عنه كثيرا في مصر. يتم الحديث عن أن هناك مخطط منذ أيام تيودور هرتزل، وأن هناك محاولات لتنفيذه طيلة العقود الماضية قبل كامب ديفيد وبعد اتفاق كامب ديفيد، وأن ابتداء من جولة ليبرمان على دول حوض النيل في عام 2009 وبعدها جاءت خطوات كثيرة ربما بدأ سمحت خاصة بعد عام 2011 بتنفيذ أجزاء من هذا التخطيط. هل اليوم ما يحدث من عرقلة وإطالة أمد هذه الأزمة له علاقة بهذه النقطة بالفعل أم لا؟
يعني ما فيش في أي تصريح بيشير إلى ذلك، أما ما تحت السطح يعني بقول ما نحن لسنا في حل او ليست لدينا معلومات ان احنا نتكلم عنه طالما لم يعلن. النوايا من ايام هرتزل لا تخفى، وكتابات والادبيات الاسرائيليه معروفه في هذا المجال، اما تحديدا كمعلومات ان لهم دور في اللي بيحصل في اثيوبيا وان ليهم مطالب معينه او ان حد عرض حاجه أو في أي معلومات محددة، تالي ما فيش حاجة من دي أعلنت على الإطلاق. إنما كل اللي بيتكلم عن نوايا، عن أدبيات اتقالت في التاريخ الإسرائيلي منذ إنشاء إسرائيل، إنهم بيفكروا في إنهم يبقى ليهم حصة من مية النيل. وهذا طبعا مخالف لقوانين الأنهار تماما. يعني هذا نهر إفريقي، ما سمعناش عن نهر بيعبر القارات من قارة إلى قارة. يعني
طيب
للقانون الدولي يعني.
التساؤل هنا بعيدا عن يعني ما يقال من عن النوايا، ولكن اليوم بخلاف الوساطة الأمريكية ووجود البنك الدولي، يعني هل هناك أطراف إقليمية أو خارجية لها تلعب دورا بالضغط أو بالعرقلة أو بمحاولة ربما حتى حلحلة هذه الأزمة؟
يعني مصر لم تطلب حتى الآن، ولكن أكيد هيجي الدور على الاتحاد الإفريقي اللي مصر دولة عضوة فيه، على جامعة الدول العربية، على أشقائنا العرب، على المجتمع الدولي كله.
نعم.
احنا دلوقتي مصر بتتعرض إلى حرب المياه، دي مش حرب تجويع، ده حرب إبادة لشعب أو لقتل شعب. فمعنى كده إن لا، يعني أنت عندما تضع زي ما بنقول السكين على رقبتي فماذا تنتظر مني؟ يعني ده لابد أن يدرك العالم كله، سواء كان في محيطنا الإقليمي أو محيطنا الدولي، أنه كفي لي مسؤوليات تجاه مصر تحديدا، عشان بعد كده زي ما بنقول لا نبكي على اللبن المسكوب. هناك شعب إذا ما هدد فعلا بمنع المية عنه، بقتل شعب أو جزء منه أو تجويعه أو تعطيشه لأسباب ما، لا احنا مدين ايدينا وفردنا بكل السبل وكل الخيارات احنا فتحينها قدامنا، ومدين ايدينا لأشقائنا ومدين ايدينا لأصدقائنا ولكل من يحاول حتى ان هو يتدخل.
نعم.
اهلا بيه، يعني ده مسؤولية المجتمع الدولي. لان لا قدر الله اذا قامت حرب في المنطقة فما فيش شك ان العالم كله هيتأثر بيها، مش هتبقى مصر فقط وأثيوبيا فقط. واحنا ولذلك احنا بنستبعد هذا الخيار لما له من مخاطر على الاقليم كله وتهديد للمصالح العالمية وليس مصالح نقول محلية فقط أو إقليمية.
نعم. طيب سيد فاضل فيصل باقر، يعني هنا عندما نتحدث عن هذه النقطة تحديدا ودور الأطراف الإقليمية، يعني كيف تقرأه؟ صحيح هناك من المفترض أن يكون هناك دور لجامعة الدول العربية أو للاتحاد الإفريقي، ولكن البعض يتحدث عن دول إقليمية بعينها أو حتى دول يعني لها علاقات مع الأطراف الثلاثة، نتحدث عن دول خليجية مثلا.
القضية الآن واضح أنها تناقش بشكل سياسي. حينما يتحدث الساسة إذا كانوا في إثيوبيا أو في مصر يتحدثون بلغة مختلفة، ولكن حينما يجلس الفنيون من البلدان الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا، يتحدثون لغة مختلفة ويتحدثون لغة المصالح، يتحدثون لغة التنازلات، يتحدثون لغة من الممكن أن نكون كلنا مستفيدين من صد النهضة إلى آخره. أعتقد أن الأساسة يحاولون أن يجعلوا من هذه القضية قضية، سواء كان للانتخابات أو لاستقرار داخلي أو لمناقشة قضايا داخلية أو في البلدين. على فكرة في البلدين عليه لا أعتقد أن في هذه التصريحات النارية من الطرفين مفيدة، والأفيد أن يجلس القادة، ويمكن أن تدعو منظمة الدول الإفريقية لاجتماع أو لمؤتمر عاجل يناقش قضية السد، يناقش قضية التوترات الآن التي تحدث بين مصر وإثيوبيا، ويصلوا كقادة أفارقة لحلول.
هل يمكن هذه التوترات أن تمتد لتشمل الخرطوم أيضا؟ لأن عندما تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية خبرا يقول أن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكدون فيه تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة، يعني بحسب الخبر السودان طلب عدم إدراج اسم السودان في هذا القرار.
صحيح، السودان الآن في وضع مختلف. السودان اليوم ليس هو سودان الأمس. سودان الأمس كان سودان تابع لسياسات تأتيه من الخارج، ولكن الآن السودان تيجي ثورة عفوا
صح نعم
تيجي ثورة وفيه تغيير جديد، وهذا التغيير الجديد لديه ديناميكية سياسية جديدة. أسبان الآن ينظر إلى مصالحه بطريقة أعمق وطريقة أكبر أكبر، وينظر أيضا إلى مصالح الأطراف الأخرى. لذلك موقف السودان الآن، بعض الناس دائما يرون السودان منحاز إلى مصر، وهناك في نفس الوقت يرون لا أن السودان منحاز إلى إثيوبيا.
نعم.
ومن قراءتي لما يحدث الآن في السودان ومن أخبار السودان، السودان يتخذ موقف يلبي مصالحه هو في البداية.
نعم طيب
أعتقد نعم
ابقى معي سيد فاصل فيصل عفوا سيد فيصل باقر، ابقى معي على أثير مونتي كارلو الدولية. سأذهب إلى واشنطن وليستكمل هذه النقطة تحديدا حول السودان. سيدة هدي العويس، عندما يتزامن خبر تحفظ السودان على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية مع خبر رفع العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن السودان، مع طبعا التذكير بأن إثيوبيا كان لها دور في الوساطة خلال الأزمة السودانية، وعلاقات رئيس مجلس الوزراء السوداني بإثيوبيا طبعا، وبالإضافة إلى اللقاء الذي جمع عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي مع بنيامين نتنياهو، يعني كل ذلك هل يشير إلى وجود تدخلات أو حتى دور أمريكي ربما مزدوج في هذه القضية في ملف سد النهضة من خلال تحركات الأطراف المختلفة؟
نعم طبعا هناك مسألة مهم جدا اليوم يجري من المفاوضات السياسية وعلاقة تاريخية تتغير بين السودان وواشنطن. لا أعتقد أن أمريكا تملي على السودان قرارات معينة ليأخذها سواء من القرار من تحفظ السودان على قرار وزراء الخارجية العرب حول التضامن بملف سد النهضة، أو سواء باجتماعات السودان مع نتنياهو. أعتقد أن السودان أيضا رأينا كان هناك قرار إحالة البشير إلى المحاكم الدولية، كل هذا أعتقد أن السودان طبعا هناك يعني موقف أمريكي يرى أن السودان القديم هو السودان ارتكب جرائم حرب، السودان حكومته القديمة متورطة بعدة أمور، وبالتالي يريد أن يتغير هذا الواقع. وبالتالي أعتقد أن السودان اليوم هو من يذهب باتجاه جديد، اتجاه يلبي أهم رؤية للشعب السوداني الذي عاش سنوات طويلة تحت ضغط العقوبات الضغوطات والانهيار الاقتصادي بسبب الفساد وبسبب العقوبات وبسبب التورط بجرائم الحرب. وبالتالي هناك يعني توجه نحو حل أهم المشكلات الوجودية اللي يواجهها الشعب السوداني. وبالتالي أيضا في ملف سد النهضة أعتقد أن الأمر بالنسبة للسودان هو أمر أيضا يرتبط بهذه الحاجات، الخوف من تأثير القرار مشروع سد النهضة على الأمن المائي والأمن الغذائي في السودان، وهما هو ما يدفع السودان إلى هذا الأمر. وأيضا هذا الأمر يقلق واشنطن. نحن نتذكر أن واشنطن تقدم مساعدات كبيرة لمصر، واشنطن تعتبر مصر حليف مقرب، تحاول دايما حاولت واشنطن أن تساعد مصر في كل الأزمات التي تمر بها.
طيب هنا في هذا الملف تحديدا كان من الممكن أن تكون المساعدة الأمريكية أكثر تأثيرا وناجعة بشكل أكبر، خاصة وأن في إثيوبيا الاقتصاد الذي أيضا لديه مشكلات يعتمد على مساعدات أمريكية. هناك علاقات أيضا فيما يخص التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات القوات الإثيوبية بالأفريكوم، فكل ذلك يشكل أوراقا يمكن أن تضغط من خلالها واشنطن بشكل أكبر، لكن بدت واشنطن وكأنها لا تستخدم هذه الأوراق.
نعم، لأن أيضا واشنطن مثل ما ذكرت سابقا في العام 2019 كان هناك رفع تاريخي للعلاقات الأمريكية الإثيوبية مع الحكومة الجديدة في إثيوبيا. أيضا إثيوبيا كما هي مصر بلد وحليف مهم، إثيوبيا بلد وحليف مهم جدا للولايات المتحدة. إدارة ترامب أصلا متهمة بأنها تستعمل ورقة العقوبات للضغط ولتدمير اقتصادات عدة دول، مثل ما فعلت في إيران، مثل ما تفعل بعقوبات ضد الصين وروسيا. وبالتالي نفري تريد أن تظهر بموقف الذي يستخدم أيضا ورقة العقوبات على بلد حليف ومهم مثل إثيوبيا. بالفعل هناك جزء كبير مثلا من ميزانية إثيوبيا تصل من العاملين الإثيوبيين في الولايات المتحدة. هناك الكثير من أوراق الضغط الاقتصادية. لذلك رأينا واشنطن تضع مونشن وزير المالية الأمريكي في مقدمة المحادثات حول ملفات سد النهضة. يبدو أنه كان هناك محاولة للضغوطات، ولكن أيضا إدارة الرئيس ترامب وهي تواجه انتخابات جديدة وهي متهمة بأن رئيس ترامب نفسه قال أن لدينا اليوم اقتصاد قوي نستطيع أن نستخدمه لما يشبه بابتزاز الدول والضغط عليها، لا يريد أن يظهر بهذا الموقف مع بلد حليف. وبالتالي حتى لو إثيوبيا بلد يعاني اقتصاديا وأضعف الولايات المتحدة، ليس من صالح الولايات المتحدة اليوم أمام تصاعد النفوذات الصينية والروسية في أفريقيا والمنطقة أن تأخذ موقف مثل هذا وتعاقب بلد مثل إثيوبيا.
نعم، ابقي معي سيدة هديل. سيادة اللواء نصر سالم، أعود إليك من جديد وأعود أيضا إلى النقطة التي بدأنا منها، مسألة الخيارات العسكرية، لأن هذا الأمر أيضا هناك انقسام بين أشخاص ليس لهم علاقة بالأبحاث الاستراتيجية ولا يعني التحركات العسكرية، ولكن العام حتى في مصر والعالم العربي يتحدثون عن هذا الخيار، ما له من إمكانية تنفيذ وأيضا المخاطر المحفوف بهذا الخيار. إذا أمكن أن تعطينا يعني لمحة عن يعني في حال اللجوء إلى هذا القرار ما الذي يمكن أن يحدث أو هذا الخيار؟
يعني عايزين نقول أن القوة الدولة الشاملة، القوة العسكرية هي أحد هذه القوة. عندي القوى الدبلوماسية، القوى السياسية، القوى الاقتصادية، عندي علاقات، يعني في هناك أوراق كثيرة. أنا مش عارف اللي عمالين بينفخوا في النار ماذا يقصدون. صحيح مهمة أي جيش أنه يحمي بلده، يحمي مصالحه. مش ممكن هيبقى في شعب أو في جيش هيقعد يتفرج على شعبه بيقتل وهو قاعد سليم معافى. لا، يعني على رأي فيه في الشعر عربي بقول إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. إنما الشعر حاجة، ولما نيجي نعمل تقدير موقف استراتيجي لحساباته ولي كل نقول إيه الأبعاد في وقت واحد بتتحسب. وأنا زي ما أنا بقول من خبرتي ومن كل ما لدي من خبرات ودراسات ومعلومات، إن الموضوع ده سابق لأوانه، لأن ما بيننا وبين أشقائنا في إفريقيا أهم بكثير من نقول الحاجات ممكن مؤقتة هتنحل سواء كانت النهاردة أو بكرة أو بعد سنة. لكن الخيارات العسكرية اللي بيعجلوا بيها أو بيفكروا فيها، يعني شايف إن دي نظرة متعجلة غير متروية. ولو في خيار عسكري ما فيش حد بيقعد يقول أنا ما قدميش، يعني الكلام ده سابق لأوانه تماما. وأنا شخصيا لا يعني مش عايز أقول لا أستبعد ولا أؤيد، إنما عايز أقول قدامنا من الأوراق الكثير وأمامنا من الوقت ما زال، ونكمل مشوارنا بقوة أخرى غير أصوات المدافع، لأن هي الأبقى. وفي النهاية كل المشاكل حتى ولو تدخل العام العسكري ففي النهاية لابد من أن يحسم الأمر في السياسة على مائدة واحدة.
نعم.
فلنكن نظرتنا نظرة متروية وبتنظر إلى كل الأبعاد.
طيب سيادة اللواء، اللي أستفيد من وجودك ومن خبرتك، هذه التحركات الأخيرة، وإن كنت قد ذكرت في أولى مداخلاتك معنا في هذه الحلقة على مونتي كارلو الدولية أن لا ننسى أن مصر تواجه الإرهاب في سيناء ويعني بشكل عام، وهذه التحركات طبيعية ودورية، ولكن أيضا البعض قال ما هو الجيش إذا لم يكن قد اجتمع قادة الجيش للتحركات تحرك ضد إثيوبيا، فربما هناك تحرك آخر خارج الحدود المصرية قد يتعلق بليبيا وبالتهديدات التركية.
شوفي، يعني لابد احنا هناك مخاطر محيطة سواء كانت في اتجاه الغربي أو في الاتجاه الجنوبي أو في الاتجاه الشمالي أو في أي اتجاه من الاتجاهات دي. ومهمة القوات المسلحة أن تكون جاهزة وعلى أعلى درجة من درجات الاستعداد أن تدرأ أي خطر يوجه ضدها أو يهدد مصالحها أو يهدد مجالها الحيوي في أي مكان. فإذا ده شيء طبيعي إن يبقى فيه لقاءات باستمرار، في شحذ للهمم، في تأكد من تمام الاستعداد إن فيش حاجة بتنقصنا، إن إحنا باستمرار بناخد خطوات للأمام من ناحية المستوى العسكري والقدرة العسكرية، لأن هو ده اللي هيؤمن وطننا. نحن لا نعتدي على أحد ولا نهدد أحد، ولكن كل ما نفعله هو أن نحافظ على أمننا. في نفس الوقت نحافظ على حسن الجوار وعلى الصداقة وعلى الأخوة وعلى مصالحنا الأبدية بيننا وبين جيراننا وبين أشقائنا.
نعم سيد فيصل باقر الخبير في شؤون الأفريقية، يعني على صعيد أثيوبيا، وأنت ذكرت أيضا في المداخلة الأولى تحدثت عن قضية الاستعداد للانتخابات في أجواء أيضا مشحونة داخليا في أثيوبيا، سيما مع الخلافات الإثنية، الأقليات والأغلبية، القبائل داخل أثيوبيا، أو كذلك البعض يتحدث أيضا عن خلافات بين المؤسسات، إن كان على صعيد مجلس الوزراء مع المؤسسة العسكرية، وتضارب المصالح فيما يخص سد النهضة واستكمال هذا المشروع.
أعتقد أن إثيوبيا موحدة حول قضية سد النهضة، بمعنى أنها ترى فيها مصالحها، وأن هذا المشروع هو مشروع طويل المدى، مشروع استراتيجي اتضح تماما ما يمكن أن يستفيد منه الشعب الإثيوبي من هذا السد. وعليه فإن قضية سد النهضة لم تعد هي قضية خلافات بين المؤسسات عسكرية ومدنية في إثيوبيا، ولكنها أصبحت هي قضية شعبية وقضية يتحدث عنها كل مواطن، ينظر إليها كل مواطن.
نعم، ولكن البعض يعني يتحدث يعني انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من انتحار، مسألة الانتحار الغامض لمهندس السد، مسألة اغتيال كذلك رئيس أركان الجيش، يعني بضعة أحداث شهدتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية الكل بنى عليها وجود أو مسلمة بوجود خلافات داخلية في إثيوبيا.
هذه وتلك قضايا داخلية، قضايا يمكن أن نقول عنها أنها فيها بعد استخباراتي وبعد أمني وبعد عسكري، ولكن التحقيقات التي أجريت في هذه الأحداث لم تخرج بعد بنتيجة أنها نتيجة لصراحة ولسد النهضة. إذن إثيوبيا فعلا مشتعلة، إثيوبيا تحت برميل من البارود كما يقولون، والانتخابات القادمة ستكون انتخابات دقيقة جدا وفاعلة، ولا بد أن نثبت رئيس الوزراء نجاحه في هذه الانتخابات لأنه يعول عليه كثيرا، وهناك الإثنيات المختلفة والقوميات المختلفة في إثيوبيا. كل هذه المسائل لا تختلف حول صد النهضة وحول بنائه وحول الاستفادة منه، ولذلك إثيوبيا أستطيع أن أقول أنها موحدة تحت القيادة السياسية في قضية صد النهضة، وبالتالي أي مغامرة للدخول في حرب ضد إثيوبيا بحول مثلا صد النهضة ستحيل المنطقة إلى ركام.
نعم،
وقديما قال الشاعر العربي زهير بن أبي سلمة: وما الحرب إلا ما عرفتم وذقتم. إذن الحرب ليست هي الحل ولن تكون هي الحل، وإذا ما أقدمت مصر بضربات جوية أو استباق ضربات جوية لإثيوبيا، هذا سيكون له أثر كبير جدا في توحيد الشعب الإثيوبي وفي خوض معارك.
نعم،
نتمنى أن لا يحدث.
نعم، اللواء نصر سالم قال قبل قليل نحن لسنا بصدد ذلك. نعم، الحل السياسي هو هناك أوراق كثيرة كما ذكر أيضا سيادة اللواء ساخته معك. نعم،
والحل السياسي في تقديري بالنسبة لإثيوبيا لن تغامر إثيوبيا في قبول أي أشكال من أشكال التفاوض قبل نهاية الانتخابات المقبلة.
نعم سيدة هدي العويس،
وبالتالي سيكون الوضع كما هو
واضح. سيدة هدي العويس من واشنطن الكاتبة الصحفية، أختم معك إذن الفقرة الأولى، برأيك ما هي الأوراق المتبقية أيضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدامها خلال الفترة المقبلة لإنجاح جولات قادمة ربما من المسار السياسي في أزمة سد النهضة؟
نعم، على الأقل تأكيد الرئيس ترامب في مكالمة هاتفية مع ناظره المصري يوم الثلاثاء على أن الولايات المتحدة تبذل جهود دؤوبة لإنجاح هذا الاتفاق هي مؤشر جيد وتعكس رغبة أمريكية فعلية.
لكنك قلت قبل قليل الولايات المتحدة أيضا منشغلة بوضعها الداخلية فيما يخص الانتخابات، وهذا التنافس بين الجمهوريين والديمقراطيين ودخول بايدن على الخط وأشياء كثيرة حدثت خلال الفترة الماضية.
نعم، وهذا يمنع الإدارة الأمريكية من تطبيق ضغوطات مثل العقوبات أو الاستفاف مثلا عسكريا أو الاستفاف بشكل منحاز كبير بشكل كبير إلى مصر ضد إثيوبيا، بسبب تحدثت أيضا على العلاقة الهامة بين إثيوبيا والولايات المتحدة، ولكن أيضا رغبة الرئيس ترامب بإنجاز عدد كبير من الملفات نراه اليوم رغم التصعيد، طالبان يحاول أن يحسم السلام في أفغانستان، وبالتالي هذا أيضا ملف يهمه أن يحسمه بسبب صعود النفوذ الروسي ومحاولة روسيا التقارب مع مصر، التقارب في إفريقيا، وبالتالي هذا يهم الرئيس ترامب، يريد أن يقول أنه يعيد مكانة الولايات المتحدة، يعيد قدرتها على التأثير في ملفات بدول مع دول حليفة.
نعم.
وبالتالي هذا سيدفع الإدارة الأمريكية إحداث تأثير سياسي، ولكن أمام هذا التعنت الإثيوبي وإدراك إثيوبيا إلى ما توجهه الولايات المتحدة وإدارة ترامب من مشكلات عديدة من تعقيدات كبيرة، اليوم هناك الوضع الاقتصادي الذي كان أفضل ما يتغنى به رئيس ترامب طيلة فترة حكمه هو سيء بشكل كبير في الولايات المتحدة، وبالتالي لا تقدر الولايات المتحدة أن تطبق ضغوط أو تتحدى أيضا إثيوبيا بشكل كبير، ولكن على الأقل هناك رغبة سياسية لدى إدارة ترامب بالاستمرار بوضع يدها في هذا الملف.
نعم شكرا جزيلا لك سيدة هدي العويس الكاتبة الصحفية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من واشنطن. شكرا لك سيد فيصل باقر الخبير في الشؤون الإفريقية والصحفي أيضا.
الصحفي فقط.
الصحفي فيصل باقر شكرا لك. لا خبير، ولكنك مطلع على الشؤون الإفريقية لأنك معنا من إريتريا عبر الهاتف. نعم شكرا جزيلا.
يقال لي الصحفي.
خلاص الصحفي فيصل باقر شكرا لك، وأشكر سيادة اللواء دكتور ناصر سالم المستشار في أكاديمية ناصر أستاذ العلوم الاستراتيجية ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في مصر، شكرا لكم جميعا.
بين السطور،
ما الذي يحدث في سوق النفط؟ هل تتمكن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من السيطرة على استمرار انخفاض أسعار برميل النفط جراء تراجع الطلب العالمي وكذلك يعني جراء انتشار فيروس كورونا الذي يؤثر على هذا الطلب وعلى عجلة الانتاج في الدول أجمع؟ سنحاول أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، سيما أن له أبعاد متعلقة بالتوافق داخل المنظمة وتوافق تحديدا مع روسيا ودخول كذلك مصادر جديدة على سوق النفط أيضا إن كان من داخل المنظمة أو من خارجها، كيف سيتم التعامل مع هذا وهل ستتحمل الدول فاتورة هذا الانخفاض؟ سنناقش ذلك مع ضيفينا الدكتور عامر البياتي الصحفي المتخصص في ملفات الطاقة الذرية والنفطية، أرحب بالدكتور أيضا ممدوح سلامة الخبير النفطي العالمي، أهلا بكما. دكتور ممدوح في البداية، هل يعني خفض النفط اليوم خفض الانتاج والمعروض في سوق النفط العالمية هل يكفي ل يعني السيطرة على تراجع الأسعار؟
أي خفض في هذا الوقت للنفط أو تعميق الخفض لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية من حيث الأسعار، إنه سيكون مضيعة للوقت ولن يؤدي إلا إلى فقدان منظمة أوبك جزءا آخر من حصتها في السوق. طالما بقي انتشار الكورونا فيروس قائما، أي خفض للنفط هو كما قلت يعطل للوقت، ولهذا يجب على منظمة أوبك أن تنتظر انتهاء الانتشار الوباء حتى يمكنها من إجراء تقييم واقعي لسوق النفط العالمي والبحث إذا كان هناك حاجة لخفض الإنتاج.
نعم، ولكن دكتور ممدوح، يعني مجرد الإعلان عن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك من أجل يعني مناقشة إمكانية تعميق هذا الخفض، هذا ساعد في صعود سعر البرميل، وإن كان الحديث عن عدم حسم روسيا لموقفها من هذا التعميق لم يساعد في أن يرتفع السعر أكثر مما كان عليه.
بالفعل عندما بدأ الحديث عن إمكانية خفض إنتاج أوبك بما يوازي مليون برميل في اليوم، صعدت الأسعار لمدة يوم ثم عادت إلى الانخفاض بأقل مما كانت عليه. السبب أن أي خفض من إنتاج لن تكون له نتيجة، بل سيؤدي إلى فقدان أوبك بجزء من حصتها في السوق، ولن يؤدي إلى أي تأثير على أسعار النفط.
نعم.
ما يحدث في سوق النفط العالمي هو أنه انخفاض الطلب العالمي على النفط ليس بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي قوي، هو بسبب منع جغرافي لوصول النفط إلى أهدافه. والمقصود بذلك هو الصين. الصين تشتري 14% من صادرات النفط في العالم، هي أكبر مستورد للنفط في العالم.
نعم.
ثانيا بهذا الوضع هي لا تستطيع أن تستورد هذا النفط، فبالتالي لأنها موضوعة في قرنطينة، بمعنى أنها لا تستطيع أن تسمح لناقلات النفط بأن تفرغ حمولتها من النفط بسبب انتشار وباء الكورونا فيروس. إذن ضعف الطلب العالمي ليس مرده إلى ضعف الاقتصاد العالمي، بس إلى إجراءات متخذة في العالم حدث بوصول النفط إلى أهدافه.
نعم، طيب هنا ابقى معي دكتور ممدوح. سيد عامر البياتي، يعني هنا عندما نقول ان الدول مؤسسة اوبك، دول منظمة اوبك لم تستطع اقناع روسيا، الوحيدة التي ظلت تغرد خارج السرب فيما يخص تعميق الخفض، البعض يقول لماذا يعني تردد روسيا في التوافق مع بقية الدول الاعضاء على الرغم من ان الطلب عالميا من المتوقع ان ينخفض بأكثر من النصف خلال العام الجاري إلى نحو 500 مليون برميل بدلا من 1,100,000 برميل؟
هناك عدة أسباب. أنا أتابع اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا. الحقيقة حتى إذا كان هناك تخفيض في الأوقات غير وجود الوباء كورونا أو عدم وجود ركود الاقتصاد العالمي، عندما يقومون بخفض على سبيل المثال 500,000 برميل يوميا، ولكن ما يوافقون عليه في فيينا لا ينفذوه على أرض الواقع، وكل دولة تقوم بزيادة أو خفض الإنتاج. هذا الحقيقة أدى إلى ضعف الأوبك في أسواق النفط العالمية، لم تعد أوبك لها تأثير. والشيء الآخر، روسيا تستعد الآن لانخفاض في أسعار النفط لأنها تعلم جيدا أن الوباء الذي يعني جاء بسبب كورونا والحقيقة خيم على الاقتصاد العالمي وولد أو أنتج ركود اقتصادي عالمي، ناهيك أن الموارد لجميع هذه الدول، روسيا وأيضا الدول العربية النفطية المنتجة للنفط، ستؤدي ميزانياتها هذا العام إلى انخفاض كبير، ما عدا الدول مثل قطر أو مثل الإمارات لديها احتياطي من استثمارات ممكن أن تخرج من هذه الأزمة. أما بقية الدول في أوبك، يعني الحقيقة خاصة إيران، ستبقى ضعيفة في هذه التجاذبات وفي هذه التطورات.
نعم، ابقى معي دكتور عامر بياتي. سأذهب إلى لندن معك مجددا دكتور ممدوح سلامة. يعني صحيح أن وزير المالية الروسي، وكما ذكر أيضا سيد عامر بياتي، أن روسيا مستعدة لأي انخفاض في أسعار النفط، وهذا ما أكده وزير المالية الروسي الذي تحدث وقال أن بلاده مستعدة لتراجع محتمل في أسعار النفط في حال إخفاق أوبك وحلفائها في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإمدادات خلال اجتماعات فيينا. ما يعني أنه على الرغم من الحديث عن أن روسيا ماليا لا يمكنها تحمل تبعات مزيد من الانخفاض في سعر البرميل، ولكن تبدو روسيا وكأنها يعني تعاند هذا الأمر، فما هي أهدافها؟
أولا هناك خطأ شائع أن روسيا تعتمد كليا على النفط. روسيا دولة اقتصادية عملاقة وواحدة من أكبر دول العالم تطورا من الناحية التكنولوجية. الاقتصاد الروسي قادرا على أن يتعايش مع سعر للنفط يصل إلى $40 أو أقل من ذلك، ربما $35. السبب أنه منذ انهيار أسعار النفط عام 2014 قام الرئيس بيوت بإجراء تنويع لمصادر الدخل الاقتصادي الروسي. الروسيا هي المصدر الرئيسي للمفاعلات الفورية، هي مصدر رئيسي للمواد الغذائية، هي مصدر رئيسي للمواد المصنعة، هي مصدر رئيسي للأسلحة، فهي لا تعتمد على النفط. مثلها في ذلك مثل دول الخليج، مثلا دول منظمة أوبك تحتاج إلى سعر للنفط يزيد كثيرا عن $85 للبرميل الواحد لموازنة ميزانياتها. اقتصاد صادرات النفط والغاز في روسيا تشكل أقل من 5% دخل روسيا. هذا الفارق بين روسيا وبين دول منظمة أوبك. الرئيس بيوتن قال قبل يومين أنه لا يعارض التعاون مع منظمة أوبك في دعم الأسعار واستقرار الأسعار، ولكنه قال بالحرف الواحد أنه لا يعتقد أن خفضا للإنتاج في الوقت الذي يجري فيه انتشار وباء الكورونا فيروس سيؤدي إلى أي نتيجة إيجابية على الأسعار.
نعم، ابقى معي دكتور ممدوح. إذن دكتور عامر البياتي من فيينا، تحديدا في فيينا هناك من يقول أن، أو هكذا تنشر وكالات الأنباء، أن كان هناك محاولات كبيرة وحثيثة من قبل المملكة العربية السعودية لتقديم أي شيء يغري موسكو للموافقة على تعميق التخفيض، والبعض فسر ذلك بأن ربما عرض أو طرح أرامكو في اكتتاب جديد يعني هو ما يجعل المملكة العربية السعودية تريد يعني الوصول إلى هذا القرار بأي ثمن.
الحقيقة لو نتذكر عندما كان وزير البترول محمد زكي يماني وكان مانع سعيد تيبة من الإمارات العربية المتحدة، كانوا يتفقان والدول يعني توافق وتنفذ. هذا الوقت ذهب، يعني هذا أصبح تاريخ. السعودية ما تحاول الآن، لأنه ليس هناك قيادات فاعلة في الأوبك ممكن أن يتفق الجميع على أن ما اتفقوا عليه، وهذا هو التذبذب في الإنتاج والتصرف بالإنتاج عندما يحتاجون إلى المال مثل إيران، تفتح وتزيد الإنتاج لتحصل على المال لأنها تمر بأزمة اقتصادية ومالية شديدة. أعتقد الآن الأوبك يعني هي في مأزق، وهذا المأزق يعني تعمق بسبب أزمة كورونا التي جاءت أيضا وخيمت على الاقتصاد العالمي. إذن نحن نواجه ركود عالمي ليس في مجال النفط، إنما تجاريا واقتصاديا ومن خلال استيراد وانخفاض الاستيراد والتصدير في أنحاء العالم. هذا يعني الموقف يبدو لي أنه سيمتد لفترة معينة إلى أن ستعود وتستقر الأمة.
نعم دكتور ممدوح سلامة، هنا كذلك بالعودة إلى روسيا، وكما شرحت أنها تعتمد في ميزانيتها على سعر برميل منخفض جدا مقارنة بما تعتمده دول الخليج وغيرها من الدول المنتجة للنفط الأعضاء في أوبيك، وأنها لا تعتمد بنفس النسبة في اقتصادها، ليست اقتصادا ريعيا في موسكو. وهل هذا ما تحاول أن تلعب عليه موسكو برأيك لمحاصرة إنتاج النفط الأمريكي ربما؟ يعني ولكن على الرغم من ذلك التقارير تشير والأرقام تشير إلى أن يعني النفط، إنتاج النفط الأمريكي للنفط الصخري وصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.
هناك سبب آخر لرفض روسيا أو لترددها في خفض الإنتاج. شركات النفط الروسية العملاقة هي شركات خاصة بوجه عام للدولة خاصة، وهذه الشركات تفرض ضغوطا على الرئيس بوتين. الضغوط معناه أنها أنفقت مليارات الدولارات لتوسيع الإنتاج خصوصا في منطقة المحيط المتجمد الأركتيك أريا، وبالتالي تريد مردودا سريعا لاستثماراتها، ولهذا السبب هي تعارض خفض الإنتاج لأن هذا يؤثر على مردودها، كما أنها ترى أن أي خفض للإنتاج سيكون لمصلحة النفط الصخري الأمريكي. هناك نقطة أخرى أريد أوضحها. هناك من يثق بالأرقام التي تعطيها وزارة الطاقة الأمريكية عن حجم إنتاج النفط الصخري الأمريكي، هم يدعون أنه في عام 2019 وصل إلى 12.3 مليون برميل. هم يكذبون كلية، الأرقام مبالغ فيها بما يزيد عن 4 ملايين برميل، هي عبارة عن غاز سائل لا يعترف به كنفط خام. فبالتالي هذه أرقام مبالغ جدا فيها. حجم التصدير الأمريكي لا يزيد عن 2.5 مليون برميل. أمريكا ما زالت تحتاج أن تستورد 8 إلى 9 مليون برميل في اليوم. فهم يكذبون على العالم عندما يبالغون هذه الأرقام.
نعم أختم معك دكتور عامر البياتي، هل الأسعار مرشحة بالفعل كما يتوقع بعض الخبراء مرشحة للانخفاض أكثر خلال الفترة المقبلة؟
نعم، لكن هناك انخفاض وتذبذب، ربما سيكون انخفاض يعني سريع وبعد يعني فترة قصيرة تصعد تزداد الأسعار نسبيا. أما لنصل إلى يعني أسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين، هذا يبقى مرهون بالتطورات العالمية والإقليمية وفيما يتعلق بالإمدادات النفطية. ولكن أعتقد الفترة القادمة هي فترة صعبة بالنسبة للدول المنتجة، خاصة كما قلت لك الدول العربية التي ليس لها احتياطيات أو استثمارات مثل قطر والإمارات العربية المتحدة.
نعم يعني هذه الدول هي التي ستكون المتضرر الأكبر خلال هذا العام 2020 جراء هذا الانخفاض المتسارع في أسعار برميل خام برنت.
نعم كما تفضلت، ولكن كما قلت لك الدول المنتجة تختلف يعني في ميزانياتها واحتياطياتها واستثماراتها. على سبيل المثال قطر لديها استثمارات كثيرة غير النفط البترول والغاز، فهي يعني تستطيع أن تتحمل أكثر.
نعم.
كما قلت لك أن الدول مثل إيران هي الطرف الضعيف في المعادلة في هذا الوقت.
نعم شكرا جزيلا لكم دكتور عامر البياتي صحفي متخصص في ملفات الطاقة الذرية والنفطية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من فيينا حيث تجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك، والدكتور ممدوح سلامة الخبير النفطي العالمي كنت معنا من لندن، أشكرك جزيلا، كما أشكر فانسون ستيفينار الذي رافقنا على الإخراج وإشراق في التنسيق لهذه الحلقة التي تجدونها بعد قليل على موقعنا www.mc-dualia.com. شكرا جزيلا لكم.